بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أن الحكم بالبطلان في صورة الجهل بمقدار المثمن هل هو منوط بالغرر الشخصي أم لا؟ اتضح لدينا أن رأي الماتن هو عدم إناطته بالغرر الشخصي، لما عرفت من أن الغرر أخذ على نحو الحكمة، وظهرت الثمرة في المثال المتقدم. لو بعنا مقدارا من طعام في مقابل مقدار آخر لهما القيمة نفسها، فتساويا في كفتي الميزان، فبناء على اعتبار الغرر الشخصي يجب أن نقول بصحة المعاملة، إذ لا غرر في البيع، وبناء على العدم ينبغي أن نقول ببطلان المعاملة لعدم العلم بمقدار المثمن. هذا ما تقدم في الدرس السابق. اليوم يذكر وجها لتصحيح المثال المتقدم. واضح الكلام؟ حاصل هذا الوجه أنه من الممكن أن تحمل الروايات المتقدمة كصحيحة الحلبي وموثقة سماعة وصحيحة أبان وما شاكل، ننزل هذه المطلقات على المورد الغالب. توضيحه أن الغالب فيما يكال أو يوزن أن يرتفع فيه الغرر بالكيل أو الوزن. واضح الكلام؟ الغالب فيما يكال أو يوزن كيف يرتفع به الغرر؟ بالكيل أو الوزن. فإذا نزلنا الأخبار على مورد الغالب، فحينئذ الموارد النادرة للمكيل والموزون لا تدخل في الأخبار، لأن الأخبار ناظرة إلى المورد الغالب. ففي المثال المتقدم صحيح أن الطعام مما يكال أو يوزن، لكن لا يتوقف رفع الغرر على كيله وماذا؟ ووزنه. وهكذا الحال في أمثلة مشابهة. شوف، بعض الأشخاص لكثرة ممارستهم في الكيل أو الوزن يكون حدسه قريبا من الواقع. التفتنا؟ مثلا لنفترض يريد يبيع قمح أو أرز وما شاكل ذلك مما يكال أو يوزن، فلكثرة ممارسته لذلك الآن يأخذ لك هذا الكيس فيقول لك هذا 5 كيلو. حدسه في الغالب يكون مصيبا. نقول في مثل هذا المورد الذي هو خلاف الغالب الذي نزلت عليه النصوص، ينبغي أن نقول بماذا؟ بالصحة. وكذلك الحال فيما كان من شأنه أن يكال أو يوزن، لكن لقلته أو لكثرته لا يمكن أن نتعامل معه بالوزن أو الكيل. مثلا لنفترض القمح مما يوزن، طب الآن يريد أن يبيع والله هذا 10 حبات من قمح ويتعلق بها الغرض العقلائي، أنت ذاهب إلى الحرم في حمام الحرم تريد أن تطعم حمام الحرم، اشتريت 10 حبات في غرض عقلائي، لأنه يكفي في المعاملة أن يكون هناك غرض عقلائي لتخرج عن أكل المال بالباطل وأن تكون معاملة سفهائية، فإذا في غرض عقلائي. طب هذا أي ميزان؟ تحتاج إلى ميزان الذهب الذي يزن ماذا؟ الشيء القليل جدا الذي يكون دقيقا. هذا ميزان القمح عادة لا يزن هذا الشيء، التفتنا؟ أو كان في غاية الكثرة. في تلك الأزمنة ما في آلات وزن تزن هذا المقدار الكبير، فلا يمكن كيله أو وزنه، فهذا يباع هكذا بالتقدير. واضح هذا الكلام؟ ولا منافاة بين أن يكون شيء بحسب جنسه مما يكال أو يوزن وهو في الوقت نفسه لا يدخل في الكيل أو الوزن لقلته أو لكثرته. ومن هذا المنطلق يستطرد الماتن في الفلوس المسكوكة. الفلوس المسكوكة في الأزمنة القديمة من ماذا؟ من الذهب والفضة، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. الدرهم والدينار بحسب جنسه مما يوزن، ولذا يدخل فيه الربا. التفتنا؟ لأنه الربا لا يدخل في المعدود، الربا يدخل في الموزون، فإذن لذا يدخل فيه الربا. فإذن هو بحسب جنسه مما يوزن. طيب، في الأزمنة القديمة لم يكن لطباعة الدراهم والدنانير قالبا دقيقا بحيث تكون كلها بوزن وحجم واحد، لا، هكذا كان عند الحداد يعملونها ثم يختمون عليها ختم الدولة الحاكمة. فحينئذ لو اشترى أو باع بتلك الفلوس المسكوكة، ونقول على الرغم من أنها مما يوزن لا يجب معرفة وزنها، لأن وقوعها ثمنا يجعل حكمها حكم المعدود، لأن معرفة ماليتها لا يتوقف على الوزن، وإنما السكة أعطتها قيمة اعتبارية. ملتفت لهذا الشيء؟ ألم مثل الورق، الدراهم الورقية الآن، هذه يحصل انقلاب، تزول الدولة، يأتي نظام جديد، وزارة المالية تغير العملة، تضع صورة لرئيس جديد، ماذا يحصل بالعملة السابقة؟ قيمتها قيمة الورق المكتوب عليه، يعني نبيعها للنون خشك. التفتنا، لا يبقى لها قيمة. قيمتها الاعتبارية باعتبار السكة. واضح هذا الكلام؟ فلا نحتاج إلى وزنها. نعم، النقص الفاحش فيها يعتبر عيبا، ولذا لا يجوز إعطاء الناقص أو المموه بجنس آخر، لأنه يعتبر غشا وخيانة. وعلى هذا الأساس تفترق الفلوس المصنوعة من الدراهم والدنانير والفلوس السود التي ليس لها إلا قيمة اعتبارية، ليس لها إلا قيمة اعتبارية. شوف، الدراهم والدنانير حتى لو سقط النظام يبقى لها قيمة واقعية، قيمة الذهب والفضة. أما الفلوس السود التي عادة من مادة لا قيمة لها أو قيمتها جدا زهيدة، قيمتها باعتبارها، فسواء كان وزنها ناقصا أو زائدا لا يضر، بخلاف ماذا؟ الدرهم والدينار، الزيادة والنقيصة الفاحشة تضر. واضح هذا الكلام؟ ثم يستشهد المصنف رحمة الله عليه بصحيحة ابن عبد الرحمن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين. الحبة والحبتين ومقدار من قياس لوزن الذهب والفضة، لعله أدنى، مثل الآن فلنقل مثل الغرام، كان يوزن بحبة الحمص. التفتنا؟ قال: لا، حتى تبينه. ثم قال: إلا أن تكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا. المقصود من الدراهم الأوضاحية تلك الدراهم التي ليست لمادتها هذه القيمة، وإنما اكتسبت القيمة من ماذا؟ من السكة. نتيجة ما تقدم نرجع إلى صلب الموضوع. ماذا كان صلب الموضوع؟ هل يعتبر الغرر الشخصي أم لا؟ نتيجة هذا الاحتمال الذي قويناه الآن ينبغي أن نقول باعتبار الغرر الشخصي، وأن الحكم يناط بالغرر الشخصي. لكن يقول المصنف: هذا مقتضى الصناعة لكنه مخالف لظاهر كلمات الأصحاب، فلا نستطيع أن نفتي به. واضح الكلام؟ يعني على مستوى الاستدلال المصنف تبناه، لكن على مستوى الفتوى المصنف لم يفتي به. طيب، هذا كله وين كان؟ في المكيل والموزون. يقع الكلام في المعدود، مثل الجوز. الجوز عندهم من المعدود، البيض عندهم من المعدود، يباع بالعدد. الآن ربما يختلف، الآن في إيران يباع بماذا؟ بالوزن، إلا إذا كان بيضا بلديا يباع بالعدد. تفهمنا؟ الظاهر كأن المنشأ العقلائي، يعني لأن البيض البلدي أغلى التفتنا؟ فيشترى بالحبة بالواحدة، التفتنا؟ المهم، فهل المعدود كالمكيل والموزون؟ لابد من معرفة العدد. يقول المصنف أنه كذلك بلا خلاف ظاهر. استدل عليه بالرواية الآتية في صفحة 224، والتي يسأل فيها الإمام عليه السلام عن الجوز حسب الظاهر لكثرته يصعب فيه العد. إذا كان عندك والله بستان جوز وقطفت هذا الجوز، تأتي تعده بالحبة، يكون فيه نوع من المشقة والحرج وما شاكل ذلك. فسئل هل يكال بمكيال ثم يعد ما فيه؟ نضعه في الكيل مثلا، ما يسمى بالصاع مثلا، وضعناه بالذي الذي يكال به ما يكال، وضعنا ثم أخذنا هذا الكيل، ماذا فعلنا به؟ عددنا هذا الكيل، فتبين أن في هذا الكيل يوجد 50 حبة جوز، فحينئذ يكفي ذلك، نقول الكيل الثاني 50 صاروا 100، الكيل الثالث 50، وهكذا يصبح أسهل. التفتنا؟ محل الشاهد أن السائل مرتكز في ذهنه أن المعدود في البيع لابد أن يعد، لذا سأل أنه في صورة كثرته وعدم تمكننا من العد ماذا نفعل. فلو كان المعدود لا يجب فيه العد كان الإمام قال له أصلا لا تعده لأنه لا يجب فيه العد، بينما الإمام ماذا أقره على ذلك. فإذا واضح الدليل؟ فإذا الشاهد على أن المعدود كالمكيل تقرير الإمام لما يرتكز في ذهن السائل. بعد ذلك يشخص لنا الموضوع، ما المراد بالمعدود؟ يقول المعدود ما يعرف مقدار ماليته بالعدد، بخلاف الشاة والفرس. الشاة والثوب لا يعرف ماليته بماذا؟ بالعدد، لأنه يختلف اختلافا. جوزة عن جوزة صحيح أنه واحدة صغيرة واحدة كبيرة، لكن هذا الاختلاف العقلاء ماذا؟ يتساهلون فيه، فالمالية تعرف بالعدد. بينما ماذا؟ في مسألة الشاة هذا لا يتسامح به، هذه الشاة 50 كيلو، هذه الشاة 20 كيلو، أن نأتي ونقول بالعدد، فإذا لابد فيه من الوزن وهكذا. وكذلك مثلا في مسألة الثوب، الثوب بماذا يعرف ماليته؟ بالذرع، كم ذراع، لا بالعدد. الآن يوجد بعض المصادق اختلف فيها أن من المعدود أو المكيل أو الموزون أو ما شاكل ذلك. عند العلامة البطيخ والباذنجان من المعدودات، البطيخ من المعدودات، اللهم إلا إذا كان يريد البطيخ العراقي، البطيخ العراقي يعني ما يسمى عندنا في لبنان الشمام مثلا، هذا في الأعم الأغلب أوزان ماذا؟ متقاربة. بينما إذا كان البطيخ يعني بمعنى الرقة العراقية، هذه لا، هذه في تفاوت بين أوزانها. المهم، ولكون البطيخ عند العلامة من المعدودات صرح في التذكرة بأنه لا يقع فيها الربا، لأن الربا يقع ماذا؟ في المكيل والموزون. أما في الرمان فله حالتان: إذا كان الرمان رطبا فهو يباع بأي شيء؟ بالعدد. وإذا كان جافا فيباع بالوزن فيثبت فيه الربا. وكذلك العلامة جعل من المعدود القثاء والخوخ والمشمش وما شكل ذلك. المصنف يعلق تعليقا نهائيا في هذه المسألة على العلامة أن ما ذكره محل تأمل، لأن البطيخ يحصل فيه الغرر مع عدم الوزن. في بطيخ نصف كيلو، في بطيخ 10 كيلو، لا يمكن أن نبيعه بالعدد. التفتنا. فلذا ما يحصل به الغرر بالعد تعرف قيمته بالوزن. طبعا البطيخ واضح أنه ليس مما يكال، يعني أي كيل نضع فيه البطيخ إلا إذا قلنا هكذا حمل بعير مثلا. فالجوز والبيض قيمته تعرف بالعدد لعدم التفاوت الفاحش، بخلاف البطيخ والباذنجان وما شاكل ذلك. بهذا تم الكلام في هذه المسألة. من متفرعات المكيل والموزون والمعدود هذه المسألة الآتية، حاصلها أنه لو بنينا على أن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيلات والموزونات والمعدودات كان المناط على الغرر الشخصي، التفت جيدا، فحينئذ يترتب على ذلك ثمرة في غاية الأهمية، أنه يجوز التبديل. مثلا الجوز يباع بماذا؟ بالعدد. يجوز أن نبيعه بالوزن. ليش؟ لارتفاع الغرر الشخصي، بل ارتفاع الغرر بوزنه أوضح من ارتفاع الغرر في عده، لأنه في الوزن تلحظ التفاوت اليسير، في العدد لا تلحظ التفاوت اليسير. واضح هذا الكلام؟ فبناء على مبنى إناطة الحكم بالغرر الشخصي يجب علينا ماذا؟ أن نلتزم بجواز التبديل. بل قد يقال أكثر من ذلك، بكفاية المشاهدة في بعض الأحيان. ثم لكنه يقول الإشكال في المبنى. ها، ما هو المبنى؟ كون المناط الغرر الشخصي، لما عرفت من أن الغرر حكمة، ما على الأساس رفعت اليد عنه. وعلى هذا الأساس إذا انتفى هذا المبنى فيقع الكلام في التبديل. إذا ما في مضار، إذا لم يكن المضار على الغرض الشخصي، فهل يجوز التبديل بأن نقدر ما يعد بالوزن أو الكيل أو العكس أو لا؟ فيقول: وقع الخلاف بينهم في جواز بيع المكيل وزنا والموزون كيلا، اختلفوا في ذلك على أقوال. ثالثها، عندما نقول ثالثها يعني الأول ماذا؟ المنع مطلقا، والثاني الجواز مطلقا. القول الثالث أن المكيل يجوز بيعه وزنا، أما الموزون لا يجوز بيعه كيلا. المكيل مثل القمح، يجوز أن نبيعه بالكيلو بالوزن، أما الموزون مثل البطيخ لا يجوز أن نبيعه بماذا؟ بالكيل. ما هو الوجه في هذا التفصيل؟ يقول: لأن الوزن أصل الكيل وأضبط، وإنما عدل إليه في المكيلات تسهيلا. كيف جيدا؟ أصل التقدير هو أضبط الوسائل، وأضبط الوسائل ما هو؟
والوزن،
لا العد ولا الكيل. الآن حتى هذا القمح إذا وضعته في الكيل الذي يكال به الصاع والمد وما شاكله، زنه ثم ضع فيه صاعا آخر وزنه بشكل دقيق، يوجد بينهما تفاوت. إذن ما يكون أضبط هو الأصل. واضح هذا الكلام؟ فإذن هذا هو القول الثالث: جواز المكيل وزنا دون العكس، لأن الوزن أصل الكيل وأضبط، وإنما عدل عنه في المكيلات ماذا؟ تسهيلا. ثم يبدأ بذكر أصحاب الأقوال. الشهيد الأول رحمة الله عليه في الدروس في باب السلم ذهب إلى جواز التبديل مطلقا. واضح صار معنى مطلقا؟ إن كان مكيلا فيوزن، وإن كان موزونا فيكال. ثم ينقل عبارة الشهيد لا يوجد فيها أي بحث. الشهيد رحمة الله عليه استدل على الجواز مطلقا برواية وهب عن الصادق عليه السلام، قال: لا بأس يسلف ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن. فالإمام عليه السلام نفى البأس عن التبديل، فالرواية واضحة الدلالة فيثبت المطلوب. المصنف رحمة الله عليه يناقش في هذه الرواية سندا ودلالة. أما سندا فالإشكال في وهب، فإن وهب هذا مشترك بين كونه وهب بن عبد البر الذي هو من الثقات، وبين وهب ابن أبي البختري الذي هو غير ثقة. فإذن الرواية تكون ماذا بالاصطلاح؟ مجهولة. فضعيفة لجهالة الراوي. كل من ابن عبد البر وابن أبي البختري في طبقة الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، عن الإمام الباقر عليه السلام، فلا يوجد مرجح بلحاظ الطبقة. التفتنا؟ وكلاهما معروفان في الرواية، فلا يوجد مرجح باعتبار ماذا؟ المعروفية. وهكذا فتكون الرواية شبهة مصداقية لصدق الثقة، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح منشأ عدم جواز الأخذ بالرواية المرسلة أو بالرواية المجهولة، لأنه يحتمل أن تكون ثقة ويحتمل أن يكون غير ثقة، فلا يشمله صدق الثقة، لأنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية لنفس العام، وهذا لا يجوز بالاتفاق. واضح الكلام؟ هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية السنة. أما من ناحية الدلالة، الرواية لا تدل على التبديل. لم تقل الرواية يجوز أن تبيع ما يوزن بالكيل. ملتفت جيدا معي؟ لو كان تعبير الرواية هكذا، يجوز أن تبيع ما يوزن بالكيل وما يكال بالوزن، وإنما الرواية نفت البأس عن إسلاف ما يوزن في مقابل ما يكال، فهي ناظرة إلى مبادلة ماذا؟ المكيل بالموزون على نحو بيع السلف. بيع السلف ما هو؟ الثمن معجل والمثمن مؤجل. طيب فليكن أدفع لك في مقابل هذا القمح المكيل بكذا، أدفع لك ماذا؟ بطيخا موزون بكذا، فبعت المكيل بالموزون، لأن المكيل قدرته بالوزن. واضح؟ فالرواية أجنبية عما نحن فيه. والشاهد والمؤيد لذلك أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ذكر هذه الرواية في باب إسلاف الزيت في السمن. التفتنا؟ فباعتقاده أن الزيت مما يكال، أما السمن يوزن، فما في حاشية الشهيد إن هذا توهم من الشيخ، لأن كل من الزيت والسمن من المكيلات، فظاهر أنه في غير محله. واضح؟ خب، هذا تمام الكلام في مناقشة الشهيد المختار النهائي للمصنف، يأتي غدا صرنا في قوله. فالذي ينبغي أن يقال، البحث سهل، العبارة ما فيها كان مشاكل، فقط بعض المفردات إذا تريدون، هذه تقدم معنى ولا منافاة بين كون الشيء من جنس المكيل والموزون في آخر سطر في صفحة 214، وعدم دخول الكيل والوزن فيه لقلته كالحبتين والثلاثة من الحنطة، أو لكثرته كزبرة الحديد. زبرة الحديد أي القطعة العظيمة من الحديد، قطعة العظيمة من الحديد لا يمكن وزنها مثلا، ما عندنا ميزان يسع هذا في الزمن القديم، ما عندنا. التفتنا؟ بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله.